السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الإمام البخاري رحمه الله الجامع الصحيح المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى باب التكبير إلى العيد، باب التبكير إلى العيد. هذا ما وصلت به القراءة إليه، وهذه أسئلة تتعلق لما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم حمل السلاح يوم العيد؟ ما حكم حمل السلاح يوم العيد؟ وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب ما يكره من حمل السلاح. نعم، حمل السلاح يوم العيد على قسمين، ما هما؟ نعم، إذا كان حمله أشرا وبطرا ولم يتحفظ حال حمله، وأنه قد يعرض الناس للأذى من حمله من جراء الزحام ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. الثاني: نعم، إذا كان عنده دربة على الحمل وعهدت منه السلامة من إذا أحد، ما الدليل على هذا التفصيل؟ على أي وجه وصلت هذا التفصيل وهو صحيح، لكن ما الذي جعلك تقول بهذا التفصيل أن حمل السلاح يوم العيد على قسمين؟ قسم لا يجوز ويحمله أشرا وبطرا، أو على وجه لا يحسن حمله فيه ولا يكون له ضربة في حمله مما قد يؤذي الآخرين، أو يكون في وسط زحام في العيد، فهذا لا يجوز. أما لمن كان له ضربة عليه ولم يكن في نفسه أشر ولا بطر ويستطيع أن يستمكن منه فلا يؤذي أحد، فهذا يجوز. فما الذي جعلك تقول بهذا التفصيل؟ الأحاديث. طيب، هيا أذكر لي حديث أو حديثان متعارضان في يوم العيد يمكن من جرائهما القول بهذا الجمع. الحديث الأول حديث عائشة، حديث أي نعم، والذي جاء في باب الحراب والدرق يوم العيد، وأن عائشة وأن الأحباش كانوا يلعبون إيش؟ ها؟ في المسجد. طيب، الثاني عرضه حديث آثار ابن عمر: أصابني من أمر بالسلاح في يوم لا يحل فيه حمله. لا يحل، ما قال يكره، لا يحل حمله. هذا في البخاري يدل لا يجوز حمل السلاح يوم العيد. نعم، طيب، فمن كان يعني له سبب في حمله كاللعب به مع الدربة أو كان يحمله لعدو ولو في عيد فهذا جائز، أما بلا بدون ذلك فهذا لا يجوز حمله. طيب، وقد جاء عند عبد الرزاق مرسلا نهى رسول الله أن يخرج بالسلاح يوم العيد، وعند ابن ماجه النبي كان نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة عدو، فيه نائل بن نجيح ضعيف، لكن مجموع الأحاديث تؤيد إيش ما جاء ابن عمر من قوله يوم لا يحل فيه حمل السلاح. طيب، السؤال الثاني، ما حكم حمل السلاح بمكة كالمسجد الحرام؟ نعم، يدخل العسكر وهم يحملون السلاح في المسجد الحرام مثلا أو يحملون في مكة. نعم، لا يجوز. ما الدليل؟ لحظة، كل واحد أشير له ويجاوب. نعم، نعم، اي نعم، قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم، هذا يؤيد ما جاء عن مسلم من حديث جابر نهى رسول الله ان يحمل السلاح بمكة، فاذا ينهى عن حمل السلاح بمكة سواء المسجد الحرام او في مكة او في العيد الا لمن امن ان يؤذي به احد أو لم يكن على أشر وبطر أو كان يتقي عدو أو يريد أن يحتاط منه ويتحصن، فجائز أن يحمل السلاح بمكة وجائز أن يحمل السلاح في العيد. حمل السلاح في مكة لا يجوز، نهى النبي أن يحمل السلاح بمكة صلى الله عليه وسلم، استثنى من ذلك ما ذكرت لك إذا كان يخشى عدو أو نحو ذلك، فالأصل في النهي المنع، والحديث فيه صحيح مسلم. طيب، ما حكم الكلام والخطاب بخلاف بقصد أن يكون الخطاب خلاف ظاهره لقرينة تدل عليه أخذا من باب ما يكره من حمل السلاح؟ على وزن أنبت الربيع البقل، أنبت الربيع البقل، تأمل الحديث، خلنا نتأملونه، دبروا الحديث، على وزن أنبت الربيع البقل، فدبر الحديث. نعم، إيه؟ قال أنت أصبتني مع أن جنوده، فدل أنه يجوز أن يقصد مخالفة الظاهر لقرينة في نفسه وليكون كذب، هذا يدل على نفي الكذب على من فعل ذلك. استفدنا من هذا الأثر فائدة عظيمة. نعم، نفي الكذب على من فعل ذلك، أن ابن عمر أبعد ما يكون عن الكذب وقال أنت أصبتني وما أصابه، جنوده أصابه، فهذا الاستعارة اللي تسمى عند علماء البلاغة استعارة، هل هي مجاز؟ الذين يقولون بالمجاز يقولون نعم هذا من باب المجاز، ولكن لما نفى شيخ الإسلام ابن تيمية المجاز في اللغة وفي كذلك النصوص الشرعية لقطع الذريعة أو سد الباب على من؟ على الكلام. أي نعم، لأنهم قالوا ما دام أنه في الكلام مجاز فإنه جائز، فإنه حينئذ يكون قوله تعالى أو قول نبينا ينزل ربنا السماء الدنيا، أي تنزل رحمته، معنى الظاهر ينزل هو، يقول خالفنا الظاهر هذه لوجود مجاز اللغة. قلنا ما في مجاز اللغة أبدا، فإن المجاز عندكم هو الانتقال من معنى الأول الذي وضع بأصل الوضع في اللغة كالأسد للحيوان الذي يزأر، لمعنى آخر لقرينة تنقله. فإذا قلنا أنه أول ما يتبادر للذهن هو المعنى الثاني، صار وين الانتقال؟ ما في مجاز حقيقة. فقوله رأيت الأسد حاملا سلاحه يقاتل في المعركة، ويقصد الجندي، هذه حقيقة في الجندي أنه شجاع، وليس هنا مجاز، وأنه ذكر السلاح والأسد الذي يزأر لا يحمل السلاح. وبهذا نقول انقطعنا عليهم في قول ينزل ربنا، حقيقة نزول يليق بجلاله، ما انتقلنا من معنى أول ولا ثاني. طيب، عيادة المريض في السفر هل تشرع أم تكون في الحضر؟ تشرع في السفر وفي الحضر. هل تحفظ في السفر زيارة لمريض أقرها الصحابة؟ زيارة الحجاج بن عمر، فلا يأتي إنسان يقول لن نحن في سفر الأفضل لا نزور أحد مريض، كنا في الحضر نزور، نقول بل في السفر والحضر زيارة المريض وقد علم فضلها. فهذا الحجاج يزور ابن عمر، وما قال له، وهو أمير العلم في الحج ابن عمر، أمره الخليفة ألا يخالف ابن عمر الحجاج، كان ممكن يقول له ولا أي شيء زرتني الآن أنا في سفر، نحن في سفر، وكذلك في سفر الحج، كل ذلك يجيز في من أعمال الحج، لا ينافي أعمال الحج زيارة المريض، فيجوز أيام الحج زيارة المريض ويجوز التعزية. قد كنت مع شيخنا صالح فوزان وجاءه في المخيم وجاءه خبر وفاة إنسان، فخرج من الخيمة وذهب يعزي أهله. فعلى كل حال التعزية وعيادة المريض لا تنافي عمل الحج، ولا يقال ينبغي فقط يشتغل حج يقعد هكذا في منى بس فقط يصلي فقط، لا، يفعل ما يفعله المسلم من ذكر الله ويوافق مقصود الحج، كان في أيام التشريق يكبر، ولا بأس أن يعود مريض، وغير ذلك مما جاء. وقيل في قصة لكن ما وجدت لها أصل، يعني سند ما ذكرت، إنه يعني الحجاج اغتاظ لما أمر الخليفة ذاك الوقت أن لا يخالف ابن عمر، فاتفق مع أمر أحد جنوده أن يسمي من طرف الحربة، فجاء كأنه لاصق بن عمر كذا وينزع بها إلى أسفل رجله بحيث أنها فقط تشرط شرطه، الشيء المسمم إذا شرط أدنى شرطه وشربه الدم ولو شعيرات بسيطة يسري. فبعد قيل مريض بن عمر تعب تعب شديد حتى أنه مات، ذكر هذا القصة من حجر لكن لم يسندها، ولكن
قد يقول قائل أصبتني أنت، ما قال، ما شرح ذلك بأنه سمم أو شيء، قال لأنك حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل، هذا ظاهر نافي القصة. وجاء في قصة أخرى أنه قال الحجاج بن عمر لما جاء يعوده من أصابك حتى نعاقبه يعني، فشكت ابن عمر فلقطه الحجاج أنه تعريض به، يعني السكوت الطويل هذا، يعني أنت عارف نفسك حجاج، أنت اللي سميتني. فقام الحجاج مغضبا مجلس وخرج. لكن دائما نحن في القصص هذه لابد نعمل بقول مبارك الإسناد من الدين، وظاهر النصوص ما كان في هذا. في صحيح البخاري قال فقط حملت السلاح في يوم وادخلت السلاح الحرم، ما قال لأنك أنت دبرت هذا ففعلت بي كذا، ما قال هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، ما هو ما ينبغي في يوم العيد سيما النحر، أقصد ما هو الأمر المهم الذي يكون بين عيني المسلم في أول يومه؟ هو الصلاة، الخروج لها. لا نجدر بعض، لا نجدر بعض، كأنه أخشى أنه يخالف هذا الحديث، إن أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي. إذن يكون من مهمات ذاك اليوم عندك، يعني ينبغي من الليل أن تكون معد ثيابك، معد كل شيء، حيث إذا طلع الصباح يكون أهم شيء بين عينيك أن تصلي، تتأهب لخروج الصلاة وتبدأ بذلك، ولا تشتغل بشيء سوى التأهب للخروج إلى هذه العبادة العظيمة صلاة العيد. وصلاة العيد قلنا أنها فرض، ورجح ذلك شيخنا العلامة عبد الرزق بن باز رحمه الله أنها فرض، إذا كان النبي أمر بها النساء فكيف الرجال؟ طيب، على أن كثير من أهل العلم يقول فرض كفاية. طيب، هل يجوز للإمام أن يخصص يوم العيد خطبة أو موعظة للنساء، ينزل ويفارق مكانه الذي خطب فيه الرجال ويمشي إلى جهة النساء ويذكرهم من الله والأمر بطاعة الزوج وترك التطاول عليه بقول طلقني وغير ذلك من المواعظ، وأن كنا أكثر أهل النار فاتقين الله، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام؟ طيب، لا أدري عن الخصوصية، لكن في أثر يدل عليه، ما أسرع ما نسيته، كان ودي أنكم تذكروا الأثر هذا. أبو عبيدة، انتبه، حين يكون الدليل على الخصوصية ايش؟ الدليل على الخصوصية انه مثل ما فعل الصحابة، مثل ما استدل الشافعي على الذكر بعد الصلاة، سبحان الله سبحان الله سبحان، يفعلونه في نجد. لكن ذهب العلامة الألباني لما ذهب إليه الشافعي أن كان النبي يجهر في وقته للتعليم، ما كنت دائم تصير سنة دائمة أنه شوش على المصلين. كيف استنبط هذا الشافعي؟ أن النبي وين كان الذكر عليه جهرا لكن لم يداوم مع الصحابة عليهم بعده، ولو كان خير شيء يتكرر كان ظهر منهم. لو ما قلنا بهذا أو مثله لربما خشينا أن نلج باب البدع، من يجيها؟ النبي كان يمثل الرجل الصالح، والعالم وولي الأمر بحسب سياق النص، فكانوا يتبركون بالنبي. فلماذا خصصت التبرك بالنبي؟ ما تقول مثلا مدام آل البيت من ظهر النبي جاءوا من ولد فاطمة، ليش ما تبرك بهم من عرقهم؟ إنهم من نسل النبي، لولا الله ثم النبي ما ورد آل البيت اليوم، ولا ليش ما تبرك بهم؟ ما عندنا إلا في هل قال النبي وإن التبرك خاص بي في ذي الخصوصية؟ الخصوصية مو دائما تفهم من دليل نص. فلا إنسان يقول لا لا هذا ينتبه لهذه القضية. لما رأينا أن الصحابة يهجرون التبرك بآل البيت، فاطمة ما تبركوا بها، علي ما تبركوا به، حسن حسين، عرفنا أن التبرك خاص بإيش؟ بعرق النبي، بذات أشياء النبي فقط لا بذريته، اللهم صل عليه، ولا شيء من ولا شيء ثبت من مما بقي منه، لا كالمتحف الذي في تركيا، هذا كله كذب لا إسناد له، برت النبي، مقص النبي، وش اسمه، سيف النبي، برت النبي، شعر النبي، كل هذا اللي وأكلوا به أموال بالباطل كثيرة جدا، سبحان الله، لأن من ما يشتهي سبحان الله، حتى الكفار يسمعون قصة النبي يروحون يشوفون، صحيح، لأن شيء بالنسبة لهم يعني مثير في النفس، فكم كسب من مليارات سبب المتحف، هو كذب. ولو الكافر ربما الذي لا يحب يخرج القرش إلا في مكانه عرف أنهم كذبوا عليه بسخ في وجوههم، لكن ما يعرفون إسناد ولا شيء، كل حياتهم كذا، هذا كذا يصدقونه، ما عندهم إسناد مثلنا، فنشكر الله على فضله. فأنا لهذه المناسبة أجل من يحفظ كرامته بالعمل بالسند بما جاء في الدين، يكون في تركيا مثلا لعمل فلا يذهب المتحف، يقول ما ثبت، خلنا نسأل العلماء هل ثبت، عم كل شوي يدخل كل مكان وقال له يدخل ما غير تثبت وينفق فلوس، ليش؟ نهى النبي عن إضاعة الماء، طالع كذب. ولذلك أنكر وقد أنكر مشايخنا المتحف اللي صار في مكة، هذا وش اسمه، ها؟ السلام عليك أيها النبي، ولا شك أن هذا سيولد شر، ربما جاء جيل من هذه الأشياء احتفظوا فيها، قال أن فعلا هذه الأشياء النبي وتبرك بها، ثم أن ما كان هذا هدي السلف في تحبيب الناس النبي، تحبيب الناس في نبي الله عبادة تكون بذكر مناقبه، بذكر، فإذا أحدثنا شيء في تحبيب الناس للنبي كان مثلنا له سرير، يقول هذا سرير النبي، تخيل أنه فوقه، تخيل أنه يشرب الآن هذا الإناء، هو ترى مثل إناءه، هذا ابتداع، طريقة تعبد لله في تحبيب قلوب الناس في نبينا من غير دليل، يكون ابتداع في الدين. فلا ينبغي زيارة هذا المكان الذي يسمى السلام عليك أيها النبي، وضع حاجيات النبي مخده، يقول أنا مثلت، نقول ما الدليل من عمل السلف على هذا؟ لا دليل عليه. طيب كذلك المولد، يقول يحبب الناس النبي، يحبب الناس النبي غير طريق المولد، بالشيء المشروع، اذكر مناقبه، درس الناس الأحكام اللي صارت عنه حتى تعرف كيف رؤوف بالأمة، ما شرع لهم السواك عندك صراحة تشق عليهم، قل انظروا كيف النبي ما شق علينا بالسواك، إذا بالطريق المشروع، ليس به فعل الموالد وصناعة الأشياء لتشبه أثاث بيته، ونقول تعال شوف هذا كان النبي كيف، شرايك النبي يعيش كذا، تعال شوف حجرة النبي، ما ورد هذا. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. طيب ما السنة في الخطبة يوم العيد، قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة، الدليل النبي خرج من الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، الخطبة تكون بعد الصلاة، طيب ما السنة في العيد؟ أن يمشى إليه بالرجل ويكون الرجل فيه راجلا أو يكون راكبا، وهل يرجع من نفس الطريق أم يخالف الطريق؟ أن يكون راجلا، ما الدليل؟ فعل النبي عن ابن عمر كان يخرج العيد ماشيا ويرجع ماشيا، اللهم صل عليه، خلى الرجل ماشيا. وعند الترمذي عن علي من السنة يخرج الرجل العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، أو وأن تأكل قبل أن تخرج. طيب والطريق كان النبي يخالف الطريق، فإذا يمشي ويخالف الطريق في العيد. طيب هل يصلي الرجل في العيد قبل الصلاة في المصلى؟ طيب بعد الصلاة في بيته، هذه سنة ميتة، إذا رجع بيته يصلي ركعتين، هذه سنة ميتة قل من يحييها. طيب قل من يحييها. طيب لنشرع الآن في قراءة ما تبقى، وصلنا إلى إيش؟ فضل العمل، التبكير. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كتاب العيدين، باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح.
نعم، التبكير إلى العيد، يسن التبكير للخروج للعيد، لا ينتظر الرجل في العيد يشتغل بلباسه كما يفعل كثير من الناس، خاصة في هذا الزمن الذي يتكارب الناس فيه على الدنيا ونسوا الآخرة لقلة المذكر بالآخرة، حتى يفجأ بعضهم الموت وما قدم شيء إلى آخرته، نسأل الله العافية. فتجدهم يشتغلون بعدة أمور قبل الخروج لصلاة العيد، مما يجعلهم يخالفون هذه السنة، وهي أنهم لا يبكروا في الخروج العيد، ولربما الكثير منهم فاتته الصلاة، كل قليل يقول سأخرج بعد قليل، سأصنع بثوبي كذا، سأكلم فلان، سأفعل إلى أن يتأخر عن الحضور للعيد. فبوى البخاري بهذه السنة، وقد كان يقول أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنة إنكم قليل. إذا تعلمنا سنتان هنا، أن يكون بين عينيك التأهب الخروج للصلاة، لحديث إن أول ما نبدأ فيه يوم هذا أن نصلي، فكن بين عينيك التأهب للصلاة، ليس شيء يشغلك عن ذلك. الثاني إن أول ما نبدأ بعد أن قال ذلك التبكير للعيد. فهذا الأثر عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح وصله الإمام أحمد، وصرح برفعه يعني لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير، قال خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه، فكأن الإمام أبطأ عن أي شيء تتصور. طيب أبطأ الإمام عن حضور مع الناس يكبر ويجلس معهم؟ لا، لأن السنة في حق الإمام أن يتأخر ولا يأتي إلا وقد فاجأ الناس بالخروج للخطبة، ما يقعد مع الناس. طيب أبطأ، ف فما صلى بالناس أول ما أشرق تشرق الشمس أول ما تشرق؟ لا، لأن هذا وقت نهي شديد. خرج ذلك مسلم في صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عقبة 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. فلا بد أن ترتفع بمقدار قيل قيد رمح، وهذا يعني يصل إلى نحو 15 دقيقة نحو ذلك. فلا يصلي عند بزوغ الشمس لأن هذا وقت نهي. من بعض الناس مثل هنا في المسجد كنت أكلمهم والحمد لله عرفوا الأمر على وجه، وهو أنهم كانوا جزاهم الله خير يذكرون الله بعد الصلاة ليكون لهم أجر عمرة وحجة تأمتين. ثم يراقب الساعة فيذهب أحدهم للساعة وينظر إليها، أول ما يرى الإشراق يقوم يصلي، هذا خطأ. بعد رؤية الإشراق من 6 و5 يصبر إلى نحو دقيقة 25 حتى يصبر 15 دقيقة حتى تنفصل الشمس عن الأرض، من هذا الوقت وقت الإشراق وقت نهي لا يصلح أن يصلي فيه. فإذا هذا قصد الصحابي، وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. إذا الإبطاء يكون عن وقت الذي يجوز أن يصلي فيه، وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أيضا يتأخر الإمام. الصحابي وجد في نفسه، الصحابة ترى كما اليوم أكثر الناس حس عندهم حاسة للدنيا، أول ما يفقد منها شيء يغضب ويزمجر، لكن هذا نفس الحس أو أشد منه كان عند الصحابة في أمر السنة. حضر الصحابي وجد شيء يخالف السنة تكلم، بخلاف أكثر الناس حتى بعضهم طلبة علم ما يهتم بأمر السنة، بل ربما ينازع فيها، ما عنده خوف خشية من الله تجعله يهتم بالسنة مثل الصحابة. والآن انظر، الآن يأتي وفعلا يكون تأخر ما في العيد، فينظر بعضهم في الساعة تأخر الإمام الله يهديه، وش بين عينيه إنه معنا تأخره سيتأخر عليه فطور، ما بين عيني السنة. هذا الصحابي بين عيني السنة، تأخر عن ما كنا نفعل مع النبي، يبي الأجر يبي السنة، لأن السنة أفضل ما يكون في العمل الصالح وهو الواجب. أما الآن لو تأخر ورانا هذا موعدين الناس وفطور، ينظر في الساعة دنيا، هي والله ما يفكر ويقول متى النبي كان يخرج، ما يسأل أصلا، خلاص ما درس أصلا ولا تكلف الحضور ليسمع الحديث أصلا، دنيا شغل الدنيا نعوذ بالله منها. ولو كان لابن آدم مواد من ذهب تمنى يكون له واديا، ويتوب الله على من تاب. طيب اقرأ الحديث، قرأت الحديث اي نعم. ثم قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا، قرأت اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك.
نعم، هذا فيه مسائل حديث. أولا أن يكون بين عيني المسلم بعد صلاة الفجر يوم العيد في النحر التأهب للخروج للصلاة والاهتمام بأمرها، لقول النبي إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن إيش؟ أن نصلي ثم نرجع فننحر. فيه أن النحر بعد الصلاة، ولا يحل لأحد أن ينحر في أضحيته قبل الصلاة، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ضحيت قبل الصلاة كما في صحيح البخاري، قال شاتك شات لحم. هذا الحديث إخواني يدل دلالة واضحة على الرد على من قال أنه يكفي في العبادة النية. كيف نستنبط هذا من هذا الحديث؟ أن الصحابي كان ذو قصد حسن، لكنه لم يتابع النبي في الذبح حيث أنه ذبح قبل الصلاة، فقال شاتك شات لحم، فدل كما قال ابن حجر على أن المتابعة شرط، إذ أنه كان قد كان له قصد حسن لكن لم يتابع النبي، فدل أن القصد الحسن في العبادة لا يكفي. وحينئذ يكون هذا رد على من قال من فضلاء أهل العلم وأئمة الدين أن الذي يحضرون المولد يؤجرون من الجهل، يعني من جهة القصد، قصد محبة النبي، فيؤجر من جهة أنه قصد محبة النبي والفرح بخروجه للدنيا فحضر المولد، أما ذات الحضور لا يؤجر عليه وإن كان يأثم، لكن لا يمنع أن يؤجر من جهة نيته أنه من حبة للنبي حضر الحفل هذا. هذا قول غلط. هل تفصل النية عن العمل؟ ولذلك انظر إلى قصد هذا الصحابي، قصده الخير ولا الشر؟ قصده المسابق للخير وإصابة قول الرب فاستبقوا الخيرات لعله. فالنبي ما قال شاتك شات لحم وقد أجرت على نيتك، ما بين له ذلك، فلما قال شاتك شات لحم حينئذ فسد القصد والعمل، فلم يكتب له لا ذا ولا ذا. قال ابن تيمية أظن في معارج الرسول، فإذا اجتهد حتى يعني العالم فقرر بدعة يبقى عمله ضائع، ما يقال له أجر لأي شيء. قال ابن تيمية رحمه الله وقد يجتهد العالم من مجتهدي السلف في إيش؟ ها؟ في فينطق بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، لكن إذا نطق بالبدعة قيل يبقى أو قرر البدعة يبقى عمله ضائع لأنه قرر بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فيه أن كلمة سنة تطلق ليس فقط على المستحب كما يظن أكثر العوام، تقول هذا العمل ترى سنة، يقول سنة مو واجب. هذا غلط، لأن المعني بالسنة عند في لغة السلف هي طريقة النبي سواء كانت واجبة أو مستحبة. فصلاة العصر جماعة سنة ولا واجب؟ سنة واجبة، لأن هناك سنة أيضا مستحبة، فيجوز أن يقول سنة نصلي العصر جماعة، لا يعني أنه يقصد المستحب. خذ الحديث هذا أمامك، فإن النبي بنفسه قال فمن نحر قبل الصلاة فقد أصاب سنتنا، مع أن هذا الأمر واجب أن ينحر قبل الصلاة، أن ينحر قبل الصلاة واجب، أن ينحر بعد الصلاة واجب سبق لسان، فهذا يدل على أن كلمة سنة تطلق ويراد بها الواجب، إذ هي أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدل أن المقصود طريقة النبي حتى في ذكر المباح. حديث أبي داود عن جابر الضبع صيد قال نعم، قال سنة قال نعم. وتطلق أيضا ويراد بها أيضا المستحب، لأن معناها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما له فإنه لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء، وحينئذ يجب عليه أن يعيد إذا ضحى قبل الصلاة، لأنه كان قبل الوقت. كما لو إنسان صلى قبل العصر صلاة العصر من غير سفر، جمع سفر، إذا دخل العصر يعيد الصلاة. كذلك لو ضحى قبل الوقت يعيد الأضحية، عليه أن يعيد الأضحية. طيب، فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. المقصود بجذعة هذه جذعة من المعز، قال اجعلها مكانها، أو قال اذبحها ولن تجزي جذع عن أحد بعدك. هذا يدل على التخصيص. والأضحية يجب أن تكون مسنة وهي ما تملها سنة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في المسنة ايش؟ لا تضحوا إلا بمسنة، إلا أن يعصر عليكم، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. وفي حديث آخر عند مسلم نعم الأضحية إيش؟ الجذعة من الضأن. لكن متى يكون ذلك؟ يعني متى يذبح الجذع اللي هي 6 أشهر؟ إذا لم يجد مسنة يذبح. وحديث مسلم طريقة بالزبير عن جابر نعم الأضحية جذعة من الضأن يدل على الجواز، وأن الأفضل المسنة. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده. أذن؟ وأخذ من حديث النذال أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهل للصلاة والخروج إليها. طيب، أذن باقي دقيقتين ولا خلينا نشوف. اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معدودات. قال: أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة.
نعم، باب فضل العمل في أيام التشريق، ولم يقل في العشر. بناء على ما جاء، أنا أظن الآن باقي دقيقتين، أظن باقي دقيقتين لأن عندي مقدمة بدقيقتين. فلم يقل البخاري باب الفضل أيام التشريق، أيام العشر، مع أن الحديث جاء في الأيام العشر، وذلك لعله لكون أيام التشريق فيها من الأعمال ما يشترك مع العشر من ذي الحجة. والرواية أصلا التي جاءت ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا، هذه الرواية على هذا الوجه فيها نظر كما سيأتي بعد الأذان إن شاء الله.
الذين أحبوا إلى الله من هذه الأيام يعني العشر من الهجرة. قالوا يا رسول الله ولد جهاد في سبيل الله؟ فقال ولد جهاد في سبيل الله إلا أن يقول الرجل
التشريق، أيام التشريق. ولكن هل يصام في هذه الأيام العشر؟ ولماذا فضلت المختار بتفضيله هو الواحد والقهار يختار ما يشاء سبحانه وتعالى، والعمل الصالح مطلق في هذه الأيام، إلا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصوم فيهن، كما قالت عائشة كما في صحيح مسلم قالت رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في العشر قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته. وقد دل رواية البيهقي على أنه يصام في العشر موقوفا على أبي هريرة أنه سأله رجل فقال له إن العشر قد دخلت يعني من ذي الحجة، وإن عليه قضاء رمضان، فهل أقضي أم أتطوع بالصوم في هذه الأيام؟ فقال له رضي الله تعالى عنه اقضي ما عليك ثم تطوع ما شئت. فلو كان التطوع في هذه الأيام بالصوم بدعة لأنكر أبي هريرة. إذن العمل المطلق مقصود، وهي أيام تجتمع فيها أم العبادات، فيها الحج وفيها الصلاة وفيها الذكر. وكان ابن عمر أبو هريرة يخرجان إلى السوق ويكبران في هذه الأيام، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال في فضلهما ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله أفضل من العمل فيهن، يعني قال ولا الجهاد إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. ذكر بعضهم احتمالان، احتمال أنه قد يرجع بنفسه دون ماله، واحتمال لا يرجع بشيء. والصحيح لا يرجع بشيء لظاهر الرواية، ولأنه قد جاءت عدة روايات أورد الحافظ ابن حجر تدل على أن المقصود لا يرجع بشيء، لأنه قال حتى يراق دمه ويعقد جوازه كما في رواية، فيدل على أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل أيام السنة. لكن كيف نجمع بينه وبين حديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؟ خير يوم طلعت فيه الشمس بالنسبة لأيام الأسبوع، أما أيام السنة فهذه الأيام. نعم. وأما أفضل الأيام في السنة فيوم النحر. أما حديث عرفة فلم أجد شيء صحيح الآن، وهو خير يوم يوم عرفة، إسناده ضعيف، بل جاء في يوم النحر وهو اليوم العاشر ما رواه أبو داود في سننه. أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر، يوم يقر الناس في منى. ونتوجه إلى صلاتنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.